Rodeo Malaha.
Editore Dam.
أهلا بيكم في حلقات عيش وملح. الفترة اللي فاتت كنا بنتكلم على ضربات ربنا للأرض مصر عشان فرعون يسيب شعب إسرائيل يخرج من الأرض، وشبهنا فرعون بأي واحد ممكن يبقى قلبه عنيد ورافض ان هو يترك الخطية اللي هو فيها، وزي ان ربنا ممكن يضربه ضربات كتيرة علشان يفوق. بيبدأ بالضربات الروحية، ان البركة تقل من حياته ومن كلامه، وبعدها الخطية بتسود وما بيحسش بيها لغاية لما في الآخر بيبقى عامل زي الحاجة اللي مش نظيفة اللي بيتجمع عليها دبان. وان الواحد استمر في خطيته وعناده، ممكن ربنا بيبدأ ان هو يضربه في ممتلكاته وصحته، أو يفضح خطيته، أو يبعت ليه ضربة تبان إن هي غير عادية جدا وتبان بوضوح إن هي من عند ربنا. ولو فاضل حاجة بعد كل ده، ربنا بيبعت الجراد ياكل اللي فاضل، وفي الآخر ربنا بيسحب إيده ويخلي الإنسان يدوق الظلمة اللي ممكن يعيش فيها بعيدة عن ربنا. كل حاجة بتبقى ظلمة حواليه لدرجة إن هو مش بيبقى شايف الطريق قدامه. آخر ضربة، ضربة موت الأبكار. الموضوع ده مذكور مرتين، مرة في الأول لما موسى كان بيقول لفرعون إن ربنا حيهلك كل بكر في أرض مصر، من بكر فرعون لبكر أي جارية أو حتى بهيمة، والضربة دي كالعادة مش هتمس شعب بني إسرائيل. وظاهر إن فرعون برضو ما بيبينش اهتمام، لأن الكتاب بيقول إن موسى خرج من عنده في حمو الغضب. وبعدين بيحكي الكتاب عن الفصح ويرجع تاني يتكلم عن الضربة لما بتتم فعلاً. وفعلا ضربة الأبكار بتيجي في نص الليل، وبيضرب ربنا كل بكر في أرض مصر، من بكر فرعون لبكر الجارية وبكر الأسير اللي قاعد في السجن، وأبكار كل البهايم. بيصحى فرعون وكل شعب مصر طبعا على عياط وصريخ فظيع، وأكيد مهما تخيلنا مش هنتخيل المنظر. مفيش بيت ما فيهوش ميت، الكل بيعيط ومتضايق. في العادي لما حد بيموت الناس كلها بتروح تعزي أهله، بس مفيش حد هنا يعزي حد، الحال من بعضه. ويقول لفرعون لموسى وهارون بعدها: قوموا خدوا كل حاجاتكم وكل ستاتكم وولادكم وأغنامكم وامشوا من أرض مصر. زي ما شفنا إن ربنا بيسمح بضربات روحية أو مادية لكل واحد قلبه عنيد أو مش طيب، وفي الآخر ما بيبقاش فاضل غير ضربة الموت. في الضربات اللي فاتت كلها كان بيبقى لسه الإنسان عايش وفيه فرصة إن هو يرجع ويتوب، بس خلاص ضربة الموت لما بتيجي بتبقى النهاية فعلا. بعدها ما فيش غير موت أبدي وانفصال دايم عن ربنا. كل الفرص خلصت وما بقاش فيه إلا قيامة الدينونة لكل الناس اللي ما تمسكتش بربنا. وزي ما هنشوف إن ضربة الموت دي بتيجي على الكل، المصريين وبني إسرائيل. بس ربنا بيقول لموسى بعد ما بيكلمه عن الفصح إن هو يخلي كل واحد من بني إسرائيل ياخد من دم الفصح ويدهن بيه عتبة بيته العليا والقائمتين، وإن مفيش أي حد يطلع من بيته لغاية الصبح، لأن ربنا حيضرب أبكار المصريين. والملاك المهلك لما يشوف علامة الدم على باب البيت مش هيمس أو يقتل أي بكر جواه. طبعا علامة الدم دي كانت بترمز لدم المسيح اللي بيدي الحرية، وإن محدش هيخلص في اليوم الأخير إلا بالدم ده. الحاجة الوحيدة اللي هتفرق واحد عن التاني هي الإيمان بدم يسوع المسيح. الإيمان بدم يسوع شامل الإيمان بيه أصلاً كرب جه وتجسد وتصلب ومات وقام. إيماني بدم المسيح يعني إيماني بأن خطاياي بتتغفر، وأن أنا بتطهر دايماً بالدم ده، بأن مفيش أي عمل هعمله هيبررني قدام ربنا. الحاجة الوحيدة اللي هتبررني فعلاً هي دم المسيح. لو أنا من شعب إسرائيل وما كانش على بيتي علامة الدم كنت ههلك، والعكس حتى كان ممكن يحصل لو واحد مصري وكان شافهم بيرشوا الدم على بيوتهم وقال لهم انتوا بتعملوا ايه وعارف الحكاية وقال لهم هدخل واتحام عندكم كان هيخلص. زي ما كان في مصريين خافوا من كلام ربنا وقت البرد ودخلت بيوتها وما حصل لهمش حاجة فعلا. في متى 22 يسوع كان بيشبه ملكوت السماء بواحد عمل فرح لابنه وبعت عبيده يعزموا المدعوين ويقولوا لهم ان كل حاجة جاهزة للعرس، بس هما ما رضيوش يجوا. واحد راح لحقله وواحد لتجارته، والباقيين مسكوا عبيده دول وشتموهم وقتلوهم. الملك لما سمع كده غضب جدا وبعت الجنود بتوعه وأهلك كل الناس دول ومدينتهم، وقال لعبيده العرس جاهز بس المدعوين ما كانوش مستحقين، روحوا في كل مفترق طرق وجمعوا وادعوا كل اللي تشوفوه أشرار أو صالحين. وفعلا اتملى العرس بمدعوين مختلفين عن اللي كانوا هيجوا. ولما دخل الملك لقى واحد ما عليهوش لباس العرس، فقال له انت دخلت هنا ازاي وانت مش عليك لباس العرس؟ وقال لخدامه خدوه وربطوه وطرحوه في الظلمة الخارجية، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان، لأن كثيرين يدعون وقليلون ينتخبون. المثل واضح قوي، مش مهم انت من الأول تبع مين، تبع شعب ربنا ولا العالم. المهم ما تكونش من الناس اللي رفضوا الدعوة، ويكون عليك لباس العرس اللي هو دم المسيح. في رؤية 7 كان في جمع كتير قوي من الأمم والقبائل واقف بيسبح ويسجد لربنا، ولما يوحنا الحبيب سأل الملاك مين دول، قال له هؤلاء هم الذين أتوا من الضيقة العظيمة وقد غسلوا ثيابهم وبيضوا ثيابهم في دم الخروف. يعني مفيش أي حد هيدخل ملكوت السماء إلا وهو مؤمن بيسوع وبدمه. بطرس وهو بيكلم رؤساء الشعب وشيوخ إسرائيل في أعمال 4 كان بيقول لهم عن المسيح وليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. وفي عبرانيين إصحاح 10 عدد 19 بيقول فإذ لنا أيها الإخوة ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع. راديو ملاحة. بين تحذير موسى الفرعون بموت الأبكار وموت الأبكار فعلا، بيكلم ربنا موسى عن الفصح، معاده وطقوسه ومواصفاته وحتى طريقة طبيخه وإزاي يأكله. قبل بس ما نتكلم عن الفصح، لازم نبقى عارفين ان ناموس والعهد القديم كله كانوا مقدمة للعهد الجديد اللي هو عهد النعمة، واي وصايا او طقوس فيهم كانت رمز لحاجة جاية بعد كده. وان ما فهمناش هما بيرمزوا لايه، يبقى ملهمش اي اهمية في حد ذاته. الفصح في العهد القديم يعني عبور من مصر ارض العبودية لارض كنعان، والسيد المسيح هو فصحنا في العهد الجديد اللي نقلنا من عبودية إبليس لحرية مجد أولاد الله، وبقى كل يوم جسده ودمه قدامنا في القداس. المسيح نفسه بين كده لما في خميس العهد أكل الفصح مع تلاميذه وبعدها أسس سر التناول، وكان بيقول لهم إن أنا اللي كان بيرمز ليه الفصح، أنا الفصح الجديد، ما بقيتوش خلاص محتاجين لرموز. الفصح كله بيرمز للمسيح، الخروف المقدس اللي من غير عيب ومن غير خطية اندبح عشان دمه يخلصنا من الموت. وزي ما الفصح كان مشوي على النار، المسيح دخل في نار الألم عشان، والفصح كان بيتاكل كمان على أعشاب مرة عشان نعرف إننا لازم ندوق ونتحمل ضيقات العالم، وعشان كمان نفتكر مرارة العبودية ومرارة الخطية اللي حررنا منها الخروف. ربنا كمان وصى إن مفيش عظم ينكسر منه، زي لما المسيح لما اتصلب وجم يكسروا له رجليه عشان ينزلوه من على الصليب، لقوه فعلا مات وما اتكسرش عظم من عظام. في هنا كمان حتة حلوة قوي بتقول وهكذا تأكلونه أحقاءكم مشدودة وأحذياتكم في أرجلكم وعصيكم في أيديكم وتأكلونه بعجلة. لو حد كان سمع حلقة يوم العيد هيلاقي إن إحنا كنا بنتكلم في نفس الموضوع. ربنا بيطلب منهم إن هم يأكلوا الفصح وهم لابسين لبس الخروج والجزم في رجليهم، ويأكلوا هم مسكين العصيان حتى في إيديهم، ويأكلوا بسرعة مع إنه عيد. بس ربنا كان عاوز يوري لهم ويورينا إن هي مش فترة راحة، بالعكس دي بداية جديدة وحياة جديدة لازم نبتديها بجد جدا من غير هزار. ولازم برضو نعرف إحنا داخلين على إيه، إحنا مش طالعين على حاجة سهلة، إحنا هنروح نمشي في الصحراء، أي حيوان ممكن يهجم علينا وأي حد ممكن يطلع يحاربنا. الحياة مع ربنا محتاجة على طول الاستعداد، والمسيح قال لنا كده في أمثلة كتيرة قوي بتبان في مثل العذارى الحكيمات والعذارى الجاهلات، وفي مثل اللص اللي بيجي في منتصف الليل. بعد كده بيحكي الكتاب ان الضربة الاخيرة جت على ارض مصر، وان الملاك المهلك عدى وقتل كل ابكار مصر، لغاية ما فرعون قال لموسى وهارون خدوا كل ستاتكم وولادكم واغنامكم وامشوا من ارضي. وبيقول كمان ان المصريين ألحوا على شعب بني اسرائيل ان هم يمشوا بسرعة عشان خافوا الا ناس اكتر تموت. وفعلا طلع شعب إسرائيل من أرض مصر أخيرا بعد 430 سنة من العبودية، ويقول إن هم طلعوا بسرعة جدا حتى قبل معجنهم يتخمر، ما كانش معهم أي أكل للسكة فأخدوا العجين ده وعملوه فطير. وهم خارجين كمان ربنا ادالهم نعمة في عين المصريين، ادولهم ذهب وفضة كتير جدا، وكان معاهم كمان أغنام ومواشي كتير. في الآخر خالص ربنا بيوصي موسى إنه يقدس ليه كل بكر فاتح رحم من شعب إسرائيل ومن البهايم، زي ما ربنا فداهم من ضربة موت الأبكار في أرض مصر. ويقول ربنا لموسى إن كل واحد يعلم ابنه ويحكي له اللي حصل، ويكمل ربنا ويقول له يكون لك علامة على يديك وتذكار بين عينيك لكي تكون شريعة الرب في فمك، لأنه بيد قوية أخرجك الرب من مصر. يعني تقديس البكر ده هيبقى علامة تفكرهم دايما بخروجهم من أرض العبودية، والعلامة دي هتكون على أيديهم يعني في أعمالهم، وبين عينيهم في فكرهم وفمهم يعني يبشروا بيها. الفداء اللي المسيح ادالينا لازم يبان في أعمالنا وأفكارنا وكلامنا. رومية 6 كلها بتتكلم عن كده، يقول في عدد 4: فدفننا معه بالمعمودية للموت، حتى كما أقيم المسيح من الأموات بمجد الآب هكذا نسلك نحن أيضا في جدة الحياة.